فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طالب العلم، الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. ونرحب فيها أيضا بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه بأكاديمية زاد التعليمية. فحياك الله شيخ منصور.
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين.
أهلا وسهلا. كما أذكركم أعزائي المشاهدين بأن بالسؤال التفاعلي للحلقة، كيف يتدرج طالب العلم في التعامل مع الدليل، ونستقبل مشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة أو على وسائل التواصل الاجتماعي. فحياكم الله وأهلا وسهلا. حياك الله شيخ منصور.
الله
يحييك. شيخنا الكريم، تكلمنا في الحلقة الماضية عن طالب العلم الدليل، ونبهنا فيه إلى بعض المعاني وبعض القضايا وبعض المقدمات المهمة المتعلقة بالدليل وبطلب العلم. وتكلمنا أنه مثلا والله طلب العلم هو الفارق بين العلم والجهل، بين الحق والخرافة، وإلى آخره من المقدمات. اليوم ودنا كذا ندخل بشكل تفصيلي فيما يتعلق بالدليل، ونتكلم عن مراتب الأدلة ومراتب تعامل طالب العلم مع هذه الأدلة. هل هم على مستوى واحد، أم أن هناك محطات يعني يضع فيها طالب العلم لحاله ثم ينتقل لمرحلة التي تليها؟ حدثنا شيخ منصور عن هذه المراتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. الدليل مهم في مسيرة طالب العلم، هو قائده وموجهه، هو مبتغاه ومطلبه، هو محل نظره وتأمله. الدليل، لأن الدليل كما ذكرنا هو الفارق بين الحق والباطل، بين الحق والخرافات، بين العلم والجهل. الذي يفرق بينهما هو الدليل. فشيء هذا شأنه حري بطالب العلم أن يجعله همه الأول والأخير، أن يعتني به تحريرا وتدقيقا، معرفة حفظا وفهما، استشكالا ونقدا، فيكون الدليل هو محور تعلمه. إذا أردنا أن نتحدث عن مراتب النظر في الأدلة، مراتب النظر في الأدلة وكيف ينظر إليها الناس، كيف ينظر إليها طلبة العلم، فنقول دعنا نخرج من هذه الزاوية، دعنا نخرج من هذا الحديث، من هذا الحديث المقلد الذي يقلد كتابه أو شيخه أو أستاذه أو مدرسته أو مذهبه دون معرفة دليلهم، فهذا لم يدخل في حد العلم بعد، لأنه فقط يعرف قولا من الأقوال دون أن يعرف دليلا عليه. فهذا نستبعده من نظرنا اليوم، لأن من نظرنا اليوم عن الناظرين في الأدلة، مراتب التعامل مع الأدلة. فأقول يمكن أن نقسمها إجمالا، فنقول إنها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة التعامل مع الدليل من زاوية نظر واحدة، مرآة واحدة، فيدرس الأدلة أو الدليل من خلال هذا الكتاب الذي يقرأه، أو من خلال الشيخ الذي يعلمه، أو من خلال المذهب الذي يتمذهب به، أو المدرسة التي يتبناها، فهو ينظر إلى الدليل من هذه الزاوية. فإذا كان حنبليا فإنه ينظر إلى الأدلة وفقا لنظر المذهب الحنبلي، وإذا كان شافعيا فإنه ينظر إلى الأدلة من خلال المذهب الشافعي، وإذا كان في النحو بصريا مثلا فإنه سوف ينظر إلى أدلة النحو من خلال مدرسة أهل البصرة، وإذا كان في الاعتقاد على طريقة السلف الصالح فإنه سوف ينظر إلى الأدلة من خلال طريقة السلف في نظرهم للأدلة، وإذا كان على طريقة الأشعرية فإنه سوف ينظر إلى الأدلة من خلال الطريقة الأشعرية، وإذا كان على طريقة الروافض فإنه سوف ينظر إلى الأدلة من خلال الطريقة الرافضية، وهكذا. فكل ينظر إلى الأدلة من خلال مدرسة هو يتبناها، وهذه المدارس متفاوتة في تمسكها بالحق وفي انحرافها عن الحق، فبعضها قد بلغ الغاية والعياذ بالله في الضلال، وبعضها على الحق وعلى الجادة، وبعضها يصيب ويخطئ، عنده شيء من الحق وعنده شيء من الخطأ. إذن هذا الزاوية في النظر أنه ينظر إلى دلو. وتتمة لذلك نقول: ومن درس مصطلح الحديث فهو ينظر إلى التعليلات في علم الاصطلاح، علم اصطلاح الحديث، مثلا من خلال مدرسة ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه قد درس كتبه مثلا النخبة والنزهة وغيرها من الكتب، وهكذا. إذن كل علم له أدلته. المرتبة الأولى أن ينظر إلى الأدلة من خلال زاوية واحدة بمرآة واحدة، وهي هذا الكتاب الذي يدرسه، أو هذا الشيخ الذي يعلمه، أو هذا المذهب الذي يتمذهب به، أو المدرسة التي يعتنقها. هناك مرتبة ثانية أعلى من هذه، وهي النظر إلى الأدلة من زوايا متعددة ومن مرايا متعددة. فكما أنه قرأ مذهب الشافعي فإنه يطالع كتب المالكية وأدلتهم، وكتب الحنابلة وأدلتهم، وهو إن كان قد درس مثلا مذهبا منحرفا في الاعتقاد، إلا أنه يطالع أدلة السلف رضوان الله تعالى عليهم في أبواب الاعتقاد، ويتعلمها حتى يهتدي ويستنير بها، يخرج عن هذه الإطار الذي درسه وينتقل إلى أدلة أخرى. وإذا كان قد درس مثلا شيئا في علم الاصطلاح فإنه ينظر مثلا أدلة أخرى وأقوالا أخرى في هذه المسائل من مسائل علوم الحديث أو مصطلح الحديث، وقل مثل ذلك في التفسير، وقل مثل ذلك في النحو، وقل مثل ذلك في غيرها من العلوم، لأن هذه المراتب هي مراتب عقلية، تقسيم عقلي ينطبق على العلوم. فهو ينظر إلى العلم وإلى الأدلة وإلى الكتاب من زاوية واحدة، ثم ينظر إليه من زوايا متعددة ليستنير ويصل إلى الحق والهدى والصواب. إذن هذه المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة فهي نظر إلى الأدلة مباشرة، نظر إلى الأدلة مباشرة لينشئ بها علوما ومعارف ومسائل وأقوالا، ينظر إلى الأدلة مباشرة، وهذا نظر اجتهادي. والمرتبة الثانية التي ينظر فيها إلى الأدلة ويرجح فيها بين الأقوال هي كذلك مرتبة من مراتب الاجتهاد، هي كذلك مرتبة من مراتب الاجتهاد، كونه ينظر إلى الأدلة المختلفة ويرجح بينها، لأن الاجتهاد هو نوع من الترجيح والاستنباط. فالمرتبة الثالثة مرتبة نظر إلى الأدلة مباشرة، وهذه يحتاج إليها مثلا الفقيه في نوازل الفقه المعاصرة، فإنه عندما ينظر في مسائل الفقه المعاصرة قد لا يجد قولا أو استدلالا لأحد قد سبقه، فيحتاج أن يقعد لهذه المسألة ويستخرج ضوابطها وشروطها وأحكامها من خلال النظر المباشر في الأدلة. طبعا يستعين على هذا بتكييف المسألة وتخريجها على مسائل قديمة ليطالع أقوال السابقين وأدلتهم، وهذا نوع من فن يسمى فن تخريج الفروع على الفروع، بحيث أنه يستخرج لهذه المسألة أقوالا وأدلة فيستعين بها في نظره، بدل أن ينظر إلى النصوص مباشرة. لأن المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة، النوع الثالث من النظر في الأدلة، يحتاج إلى مهارات عالية ويحتاج إلى مكنة قوية في العلم أن ينظر إلى الأدلة مباشرة. وهذا حقيقة من أعلى مراتب العلم في كل العلوم، أن الإنسان ينشئ هذه المعارف من خلال نظره في الأدلة، في النحو، في الطب، في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد، في علم الفقه، غيرها من العلوم، أن ينظر في هذه الأدلة مباشرة فيستخرج منها المعارف ويقررها تقريرا صحيحا وسليما. هذه بإجمال مراتب أو أنواع الناظرين في الأدلة، من ينظر إليها بزاوية مذهبه أو كتابه، ومن ينظر إلى هذه الأدلة من خلال المقارنة بين عدة كتب ومذاهب، وهذه نظر من خلال مرايا متعددة، والثالث من ينظر إليها مباشرة دون استخدام مرآة ينظر فيها إلى الأدلة، وإنما ينظر إلى هذه الأدلة مباشرة. وهذه يحتاج إليها في بعض المواطن، ولا شك أنها من أعلى مراتب العلم وأشرفه أن يستخرج العلوم والمعارف من خلال نظره في الأدلة. فالصحابة رضي الله عنهم نظرهم كان هذا النظر، التابعون كان نظرهم هذا النظر، لأنهم يتكلمون في مسائل لم يتكلم فيها أحد قبلهم.
نحن نقول لشيخ منصور أن الآن عندنا ثلاث مراتب. مرتبة الأولى أن ينظر من مرآة واحدة مذهبه، وأظن لها مراتب، مثلا والله يستدل لهذا المذهب شيء خاص بمذهبه.
صحيح.
المرتبة الثانية لا، تتعدد المذاهب، تتعدد المرايات، ينظر يعني يقارن، يبدأ بين الأدلة. والمرتبة الثالثة يعني مباشرة يتعامل مع الأدلة بشكل مباشر دون واسطة من مذهب أو زي ما سميتها مرآة
أو كتاب. نعم.
المرحلة الأولى هذه هل لها درجات أم
يعني؟ صحيح، المرحلة الأولى حتى لها درجات، فإن كما ذكرت لك، من تمذهب بمذهب معين أو درس كتابا معينا أو درس عند شيخ معين ونظر إلى الأدلة من خلال هذا المذهب، من خلال هذه الزاوية، فهو كذلك على درجات في تعامله مع الأدلة. فهو قد يأخذ أولا القول بلا دليل ولا يعرف دليله، وهذا قلنا أدنى مراتب المقلدين، وهو أن لا يعرف دليل متبوعه، هذه أدنى درجات المقلدين، وهي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا خارج عن حد العلم، ولا يسمى عالما ولا يدخل أصلا في حد العلم، لأن العلم معرفة الهدى بدليل، معرفة الحق بدليل. إذن أول رتبة في زاوية النظر للأدلة أن يعرف دليل هذا القول الذي يقول به شيخه أو مذهبه أو كتابه أو إمامه، فيعرف بما استدل. فإذا قيل له إن هذا جائز أو إن هذا محرم أو إن هذا مثلا في النحو مرفوع أو منصوب أو مقدر، أو قيل له مثلا في المصطلح الحديث إن هذا مقبول أو مردود، أو قيل في التفسير إن تفسير هذه اللفظة كذا أو كذا، فإنه يسأل عن الدليل، لما؟ ما الذي جعلنا نقول بهذا القول؟ ما الذي جعلنا نقول بهذا القول؟ وإذا قيل مثلا في علم أسباب، في علم تاريخ النزول، إن هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية، فإنه يسأل لما؟ ما الدليل على هذا القول؟ فيبدأ يتلمس الأدلة التي دلت على هذا القول.
لا زال في إطار مذهبه، إطار مدرسته.
لا زال في إطار مدرسته ومذهبه. نعم. يتلمس أدلة هذا المذهب. هنا رتبة أعلى منها بعد أن يعرف هذه الأدلة، هنا رتبة أعلى منها، وهي أن يعرف الإشكالات التي ترد على أدلة المذهب أو الكتاب، ويحسن الإجابة عليها أو يعرف الإجابة عنها. إذن هذه رتبة أعلى، فهو قد عرف الدليل، ثم عرف ماذا يرد على هذا الدليل، وعرف كيف يجيب عن الإشكالات الواردة على هذا الدليل، لكنه لا زال في دائرة هذا المذهب أو هذا الكتاب أو هذه المدرسة، لم يخرج عنها، لكن عرف أدلتها وعرف ما يعترض به الآخرون على هذه الأدلة وعرف الإجابة عنها. وقد يرتفع رتبة في دائرة مذهبه ومدرسته، فيعرف أدلة المخالفين وكيف أجاب المذهب أو المدرسة أو هذا الكتاب أو هذا الشيخ عنها، لكنه لا زال في دائرة مذهبه. لما؟ لأن المذهب هذا قد قرر له ما هو الدليل، وقرر له ماذا يشكل على هذا الدليل وكيف يجيب عنه، وقرر له أدلة المخالفين وكيف تجيب أنت أيها الطالب عنها. وهذا إتقان لأدلة المذهب أو أدلة المدرسة أو أدلة هذا الكتاب، يعني يبلغ مرتبة عالية في إتقان أدلة مذهبه أو مدرسته. والكتب التي نظرت أو درست الأدلة من خلال مذهب معين هذه كثيرة، سواء كان في كل العلوم، يعني الكتب التي تقرر دائما قول مذهب أو قول إمام بالأدلة هي من هذا الباب، من هذا الباب. ولو أردنا ضرب مثال مثلا في الفقه المالكي، لو وجدنا مثلا كتاب الذخيرة للإمام القرافي رحمه الله تعالى، فإنه قرر أدلة المذاهب وكيف يجيب الطالب المالكي عنها. ومثله مثلا عند الشافعية مثلا كتاب المجموع الذي المجموع شرح المهذب للنووي، فإنه سيجد فيه كيف يجيب الطالب عن أدلة المخالفين. كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله عند الحنابلة، كتاب التجريد في الخلاف بين الحنفية والشافعية للقدوري الحنفي، كذلك يعنى بتقرير أدلة المذهب والرد على أدلة المخالف. وهذه يمكن أن نقول إنها، أو مثلا كتاب الانتصار لأبي الخطاب في مذهب الحنابلة، أو كتاب المغني في مذهب الحنابلة، كل هذه الكتب تعنى ببيان أدلة مذهب أو مدرسة. ومن هذا الباب كذلك كتب أحكام القرآن المؤلفة على مذهب معين في الفقه. فهناك من كتب أحكام القرآن ما أُلف على مذهب الحنفية، وهناك من أحكام القرآن ما أُلف على مذهب الشافعية، ومنها ما أُلف على مذهب المالكية، ومنها ما أُلف على مذهب الحنابلة. فهو يدرس هذه الأدلة والأحكام من خلال هذا المذهب، فيبين له أن المذهب قد استدل بهذا الدليل، أن المذهب قد انتقد هذا الدليل، قد استشكل هذا الدليل. وقل مثل ذلك حتى في كتب السنة، مثلا هناك من شروح البخاري شرح العيني الذي عني فيه ببيان طريقة الحنفية وتقرير مذهب الحنفية في الاستدلال بنصوص البخاري والإشكالات الواردة وكيف يردون عليها. هذا ينظر إلى الأدلة، سواء أدلة الكتاب أو أدلة السنة أو الأدلة عموما، من خلال مذهبه. ومثل ما هو موجود في الفقه موجود في كل المسائل، في كل العلوم والفنون والمذاهب والمدارس الأخرى في شتى العلوم، في علم الاجتماع حتى في علم الاقتصاد، تجد أن هناك من يؤلف كتابا ويقرر أدلته ويناقش المخالفين هذا الكتاب. فإذا درسه طالب الاقتصاد كان سيجد أن هذا الكتاب قرر أدلة كثيرة على الآراء التي يريد أن يقررها هذا المؤلف. وقل مثل ذلك في النحو، وقل مثل ذلك في علم الاجتماع، وقل مثل ذلك في علم الطب، وقل مثل ذلك في كل العلوم، يدرس علوما مقررة بأدلتها. لكن لا زال ينظر إلى هذه الأدلة من زاوية هذا الكتاب أو من زاوية هذا المذهب. وهل هذا كاف في الوصول إلى الحق والصواب؟ نقول إن هذا غير كافي، فلا بد أن يرتقي الطالب درجة في العلم فينظر إلى الأدلة من زوايا متعددة، وهذا كفيل له بأن يصل إلى الحق. وهنا حقيقة قضية ينبغي أن نعرف أن كل متحدث في العلم من أهل العلم يقرر أدلة على أقواله وآرائه، بل حتى من غير أهل العلم، حتى أهل البدع والضلالات والانحرافات يقررون أدلة على مذاهبهم المنحرفة والضالة. لذلك ليس الشأن أن نقول هل معه دليل أو ليس معه دليل، وإنما الشأن أن نقول
هل دليله صحيح أم غير صحيح،
هل دليله صحيح أم غير صحيح، والشأن أن نقول هل طريقة استدلاله طريقة صحيحة موصلة إلى المطلوب أم ليست طريقة صحيحة؟ وإلا فإن كل منحرف وزائغ عن الحق يذكر أدلة، يذكر أدلة. لذلك في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من آيات الكتاب متشابهات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي القراءة الأخرى قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالشاهد أن الذين في قلوبهم زيغ كذلك ينزعون ويستدلون بآيات من القرآن الكريم، لكن الشأن كما ذكرنا هل الاستدلال بهذه الآيات صحيح؟ هل رد هذه المتشابهات إلى المحكمات أم لا؟ لأن القرآن الكريم منه محكم ومتشابه، والقرآن الكريم يوصف بأنه محكم كله ويوصف بأنه متشابه كله باعتبار آخر وبمعنى آخر، ولكن باعتبار الوضوح والخفاء فإن منه محكما ومنه متشابها، هذا اعتبار آخر غير وصف القرآن بأنه كله محكم وغير وصف القرآن بأنه كله متشابه، اعتبار ثالث وهو وصف القرآن بأن منه محكما ومنه متشابها. فلذلك يعني يتساءل طالب العلم: إذن كيف أصل إلى الحق إذا كان كل إنسان ينزع بدليل؟ أقول هذا يحتاج إلى تدرج، هذا الرسوخ في العلم، الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قراءة الوصل. هذا الرسوخ في العلم يحتاج من طالب العلم إلى صبر وإلى دربة ومكنة ومهارة، ويحتاج قبل ذلك وبعده إلى توفيق من الله جل جلاله وهداية ونور. لأن الإنسان قد يبذل وقتا كثيرا وجهدا كبيرا ولكن لا يوفق إلى الحق، بل ينحرف ويزيغ ويضل في مسألة أو في مذهب أو في مدرسة أو في كتب أو في مسائل، لأنه لم يوفق من الله سبحانه وتعالى ولم يهدى من الله سبحانه وتعالى لأسباب كثيرة، أسباب راجعة إليه يعني في عمله واجتهاده، وربما أسباب أمراض قلبية في قلبه والعياذ بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، الكبر أحد الأسباب التي تصرف الإنسان والعياذ بالله على الحق، التعصب والهوى يصرف الإنسان على الحق. لذلك على طالب العلم دائما أن يسعى للخروج عن التعصب. فمن كان من طلبة العلم في المرحلة الأولى ولا زال يعني يتعرف على أدلة مذهبه وتقريراتها، عليه أن يسارع في طلبه للعلم ويكثف من طلبه للعلم حتى يدرس غيره من المذاهب، لأنه طالما هو لا يخرج عن مذهبه الفقهي الذي درسه مثلا، لا يخرج عنه ولا يحيد عنه شعرة، فهو لا زال في دائرة التعصب، لا زال يدرس هذه الأدلة من خلال مذهبه وكتابه ومدرسته، فلا بد أنه يخرج عنها إلى دراسة الفقه من خلال الكتب والمذاهب الأخرى، ويعاجل في طلبه للعلم وفي ترقيه في العلم حتى يصل إلى مرتبة يستطيع أن ينظر فيها إلى الأدلة من خلال مذاهب ومدارس فقهية أخرى. هذا مثال في الفقه.
إن أذنت لي قبل أن نستكمل نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليك شيخ منصور. طيب. أحباب المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لا بد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبا وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبا وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد فاصل لنستكمل ما بدأناه مع فضيلة الشيخ دكتور منصور. حياك الله شيخ منصور.
الله يحييك.
طب دعني استفتح كذا بعد الفاصل شيخ وأسألك سؤال. لو أنا طالب علم قال أنا أريد أن أبقى في المرحلة الأولى، أن أدرس هذا المذهب وأتعلم أدلته ولا أريد أن أتجاوز هذه النقطة، تصرف بهذا الشكل هل هو تصرف صحيح أم خاطئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أقول إن تصرفه قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا بحسب هذا الشخص، لكنه لا شك أقل رتبة من غيره ممن درس مذاهب الفقه الأخرى مثلا. فلو اقتصر الطالب على أدلة مذهبه ربما يكون هذا هو غاية ما يستطيع هذا الطالب، ولكن أنا أقول إنه مخطئ لو كان يقدر على غيره فلم يرتقي إلى مرتبة أعلى. وأما إذا كان لا يقدر إلا على هذه الرتبة في مكنته العلمية وذهنيته الفقهية فلا يحسن به أن يتجاوزها، لأن الارتقاء رتبة أعلى يحتاج إلى دربة وملكة ومهارة وذهن حتى يستطيع أن ينتقل إلى رتبة أعلى من ذلك فيدرس مذاهب الفقه الأخرى. لذلك نحن نقول الاجتهاد في الأدلة الشرعية والنظر في الأدلة الشرعية ليس واجبا على كل أحد وليس ممكنا لكل أحد، ولكن كذلك نقول ونقرر إنه ليس مغلقا أمام طلبة العلم المؤهلين له والذين عندهم أدوات للنظر في الأدلة والترجيح بين الأقوال. إذن نحن نقول نعم أن هذه رتبة ممكن أن نقف عندها طالب العلم، ولكنها أنقص من غيره ممن درس الأقوال والكتب الأخرى والمذاهب الأخرى ودرس أدلتها وقارن بين أدلتها. ما هو الإشكال في الاقتصار على هذه الرتبة، رتبة النظر إلى الأدلة من زاوية واحدة فقط؟ أنها تنشئ نوعا من التعصب، نوعا من التعصب. لما؟ لأنه ينظر إلى الأدلة وقائده في النظر إلى هذه الأدلة المذهب الذي اعتنقه، فهو يتأول هذه الأدلة وفقا لهذا المذهب، وهو يرد على أدلة الآخرين أو الخصوم باعتبارهم خصوما لهذا الإمام الذي قد اتبعه أو مخالفين لهذا الإمام الذي اتبعه، يرد على أدلتهم. لما؟ لأنه قد اعتقد خلاف ما يقولون. فصاحب المرحلة الأولى في النظر في الأدلة في عرق الأمر ليس الدليل هو القائد، وإنما المذهب أو الإمام المتبوع هو القائد، وصار نظره في الأدلة نظرا تابعا أو ثانويا. لذلك هو يعرف المذهب ثم يعرف أدلته، إذا نظره في الأدلة نظر ثانوي، المهم عنده هو تقرير هذا المذهب. فلذلك لا زال لم يخرج عن دائرة التعصب لهذا المذهب، ولم يخرج عن دائرة ولم يخرج عن الدائرة التي تجعله مجتهدا، يعني لا زال في دائرة، بعض أهل العلم يجعلها في دائرة التقليد، وبعض أهل العلم يجعل هذا في أعلى مراتب التقليد، وهي أن يعرف ويضبط أدلة مذهبه، لكنه لا زال في دائرة التقليد، لا زال في دائرة التقليد. لأن الاجتهاد يتطلب، ما معنى الاجتهاد في الأدلة؟ يعني فيه نوع من الترجيح، أن يكون الدليل هو قائدا، هو القائد، أن يكون الدليل قائدا له، فيترك ما كان يعتقده من مذهب لأجل الدليل. هذا معنى الاجتهاد، سواء كان قد قال بهذا القول أحد قبله أم لا. بعض الناس ربما تصور خطأ أن الاجتهاد يعني النظر في الأدلة مباشرة، لا، الترجيح بين المذاهب هو نوع من الاجتهاد كذلك. وأصل الأئمة المتبوعين الأربعة الفقهاء رحمه الله تعالى كان عملهم ترجيحا بين أقوال التابعين والصحابة الذين سبقوهم، وربما أنشأوا أقوالا بالنظر في الأدلة مباشرة في المسائل التي حدثت في زمانهم. لكن كان عمل الأئمة الأربعة الذين يسمون المجتهدين الأربعة كان عملهم هو الترجيح بين أقوال الأئمة الذين سبقوهم الصحابة والتابعين والتابعين رحمه الله تعالى ورضي عنه.
طب شيخ، عندي تقرير وصحح لي إن كان يعني خاطئ، يعني هل نحن نقول الآن أن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية إنما هي وسيلة إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد، هي المرتبة الثالثة ذكرناها؟
الثانية هي مرتبة من مرتب الاجتهاد، الثانية اجتهاد، لأن لا أحد يقول مثلا أن الإمام الشافعي ليس مجتهد. الإمام الشافعي رحمه الله كان يرجح بين أقوال الصحابة والتابعين، وكان ينظر في الأدلة مباشرة وينشئ أقوالا في المسائل التي حدثت في زمنه رحمه الله تعالى. المرتبة الثانية والثالثة هي اجتهاد، طالما أنه يقارن بين الأدلة وقائده هو الوصول إلى الحق، فينظر إلى الأدلة، وكون ينظر إلى مذهبه أو إمامه كغيره من الأئمة، كلهم قد نظروا في الأدلة، فهو لما ينظر في الأدلة يعني لا يعطي للمذهب الذي قد درسه مزية، وإنما يقول هذا المذهب كغيره من المذاهب، وقد استدل هذا المذهب بكذا، واستدل هذا المذهب بكذا، واستدل هذا المذهب بكذا، فينظر إلى الأدلة نظرا أوليا. وهؤلاء الأئمة نظره إليهم نظر ثانوي تابع،
يعني جعل هذه المرتبة الأولى غاية مشكل، يقول أنا غاية
نعم
طلب العلم أن أجلس في المرحلة الأولى لين خلص،
صحيح هذا هو هذا المشكل. أما كون الطالب يقف عندها لقدرته، لأجل قدراته أنه لا يقدر على أكثر منها، أو لأجل انشغاله بمعاشه مثلا أنه لا يستطيع أن يعني ينظر، أو لأي سبب من الأسباب، فهذا لا إشكال فيه. فإن يعني لا أحد يوجب على الناس جميعا الاجتهاد، هذا قول خطأ. وإن قال به ابن حزم رحمه الله تعالى أن الاجتهاد يجب على كل أحد، هذا قول خطأ. الاجتهاد لا يجب على الناس جميعا. ومن أوجب التقليد على كل أحد فهذا قول خطأ كذلك، لا يجب التقليد على كل أحد. ونحن قد قررنا في أكثر من حلقة أن العلم طريق مبدأه تقليد ومنتهاه اجتهاد، هذا هو العلم، يترقى الطالب فيه شيئا فشيئا. فمن ابتدأ بالاجتهاد فهو مخطئ، ومن انتهى مقلدا فهو كذلك مقصر، وإنما هو طريق يترقى فيه الطالب شيئا فشيئا. لذلك نحن لما نتكلم عن النظر في الأدلة، نعم أنا الزاوية الأولى ينظر إليها من خلال مذهبي أو شيخي. لما؟ لأنه لم يتمكن من العلم تمكنا ينقله إلى المرتبة الثانية، يحتاج إلى أن يتعلم كتاب، يحتاج إلى أن يتعلم كتابا من كتب الفقه، كتابا من كتب النحو، كتابا من كتب الاعتقاد، يتعلم شيئا، أن يدرس شيئا، يدرس مسائل العلم، مسائل الفن، موضوع هذا العلم، موضوع طريقة الاستدلال فيه، فيتدرج شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة ينقد ويستشكل ويرجح. كيف يستطيع الطالب أن يجتهد من أول نظر له في كتب الفن؟ لا يتيسر له هذا، هذا خلاف السنن الكونية والفطرية والشرعية كذلك، أنه لا بد له أن يتدرج في العلم شيئا فشيئا. ونحن قد كان لنا حلقة بعنوان التدرج في طلب العلم، الإنسان يتدرج ويترقى في مسالك العلم. أنا أوصي إخواني جميعا يعني بمشاهدة هذه الحلقة، وليس الآن مقام بيان أهمية التدرج، لكن نحن نقول مراتب النظر في الأدلة. المرتبة الأولى أن ينظر إلى الأدلة من زاوية مذهبه أو مدرسته أو شيخه، هذا نظر، هذه مرتبة أولى، وليست هذه هي العلم أو غاية العلم، لأن شيخه قد يكون مخطئا ومذهبه قد يكون قد أخطأ، ويحتاج إلى أن ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن ينظر إلى الأدلة من خلال المذاهب الأخرى ومن خلال الشيوخ الذين المدرسين الآخرين أو غير ذلك من المذاهب أو المدارس، فينظر إلى هذه الأدلة نظرا صحيحا ويبدأ بالترجيح بين هذه الأدلة. طبعا هنا يكون قد تطورت عنده آلات العلم وتمكن من أدوات الترجيح، وتبين عنده أسباب اختلاف أهل العلم، تبين عنده أسباب الاختلاف، ويترقى شيئا فشيئا في الترجيح ليكون مرجحا في مبتدأ أمره بين المسائل، بين الأقوال في المسائل الجزئية، ثم يترقى إلى أن يكون مرجحا في بين الأقوال في أصولها وقواعدها الكلية. لأن هذا المذهب إنما قال بهذا القول في هذه المسألة الفروعية الجزئية لأن له أصولا انطلق منها، وهذه المدرسة إنما قالت بهذا القول لأن لها أصولا قد انطلقت منها، فيتدرج شيئا فشيئا فيعرف الأصول التي نشأت عنها هذه الأقوال الفروعية، سواء كان هذا في الفقه أو في علم النحو أو في علم المصطلح أو التفسير أو غير ذلك.
طب إن أذنت لي ودنا بتطبيق عملي، أعطينا مثلا مسألة نطبق عليها هذه المراتب مثلا.
يعني الآن أضرب لك يعني مثال لهذا. مثلا هناك من المذاهب الفقهية في نظرها للأدلة تنتهج منهجا غير مناهج أخرى تنتهج منهجا آخر. هناك مثلا ما ينتهج تغليب الأثر وتغليب النقل عن الصحابة والتابعين، وهناك ما ينتهج منهج مثلا تغليب العقل أو القياس أو الاجتهاد أو المصلحة أو المقصد أو غير ذلك. المهم أن تكون هذه المدارس التي يدرسها داخل دائرة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الحق، التي تعظم النصوص الشرعية وتعطي العقل مكانته الصحيحة، لا يخرج في نظره إلى دوائر أخرى باطلة. يعني لما؟ لأن هناك من تكلم في الفقه بكلام فاسد أبطل كلام المتقدمين كلام العلماء في الفقه لأجل مخالفته للعصر، أو لأجل أنه مخالف لهواه، أو أبطل السنن لأجل أنها أخبار آحاد. هذه مناهج منحرفة بعيدة عن الحق. لذلك نحن عندنا أصول وثوابت يحتاج طالب العلم أن تكون معالم ومنارات عنده ولا يخرج عنها. فإذا وجد أن هذا المذهب أو هذه المدرسة أو هذا الشيخ الذي يدرسه أو الكتاب أنه خارج عن هذه المنارات والمعالم، فينبغي له أن ينفض يديه منه ويخرجه ويرجع إلى المعالم التي سنها أهل العلم والتي هي داخل إطار الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، التي تعظم النصوص الشرعية وتعطي للعقل مكانته الشرعية وتعطي للمقاصد وللحكم الشرعية مكانتها اللائقة. هذه هي المدرسة الشرعية الصحيحة التي تنبع من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم مع كتاب الله، وتعامل الصحابة الكرام مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا أنت كشيخ مصر بنعود للتطبيق العملي، ودنا في مسألة
يعني
تطبق على المراتب في ما بقي
من يعني الوقت. مثلا لو أردنا أن نتعرض لمسألة فقهية، مثلا يعني طالب علم ربما يدرس مسألة فقهية فوفقا لإمامه وكتابه، فمثلا هو سيدرس مثلا قولا فقهيا في مسألة ما، فرضا من مسائل الحج في مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهى الوقوف بعرفة، ماذا سيقول؟ أنه درست وفقا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن يبدأ الوقوف بعرفة من فجر عرفة وينتهي إلى فجر النحر، وأن دليله مثلا حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ساعة من ليل أو نهار، كان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار. ولو درس هذا الطالب مثلا وفقا لمذهب آخر، وهذا مفردات الإمام أحمد رحمه الله، فلو درس وفقا لمذهب آخر مثلا المالكي أو الشافعي أو الحنفي، فإنه سيتعلم أن الوقوف بعرفة يبدأ من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد زوال الشمس يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر. سيلحظ هنا أن أهل العلم من المذاهب الأربعة قد اتفقوا على أن انتهاء وقت الوقوف إنما يكون بطلوع الفجر في يوم النحر، وسيلحظ اختلافهم في مبتدأ وقت الوقوف، فيجد أن الجمهور قد قرروا أنه ابتدأ وقت الوقوف هو الزوال يوم عرفة، ويجد أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد قرر أن ابتدأ وقت الوقوف هو من فجر يوم عرفة. إذا درس الطالب مثلا في مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة سيدرس هذه المعلومة ويستدل لها بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا درس الطالب في مذهب الإمام أحمد سيستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا إذا تدرج رتبة أخرى ونظر إلى الأدلة كيف سيرجح بين هذه الأدلة؟ سيحتاج إلى أدوات للترجيح، لأن كل إمام من هؤلاء لما ينزع بدليل ولا يقول من غير دليل، سيحتاج إلى أدوات في الترجيح. من الأدوات مثلا أن يرجح بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أن يرجح بين أيهما يحمل على الآخر، فهل القول هو الأصل والفعل سنة؟ أم إن القول عام أو مطلق قيدته هذه السنة فعله صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج إلى أدوات للترجيح بين هذا وهذا فيرجح أحد الأمرين. كذلك ينظر في تروكات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عموما، وفي تروكات النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هل لها دلالة معينة؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف قبل الزوال هل له دلالة أم هو ترك مجرد؟ وهذا يعني يبدأ، لذلك أنا أقول يبدأ طالب العلم في الترجيح بين الأقوال والمذاهب، يرجح بين الأقوال في المسائل الجزئية، ويتدرج شيئا فشيئا إلى الترجيح بين الأقوال والمذاهب في المسائل الكلية والقواعد الكلية، تستقر عنده قواعد كلية حول تروك النبي صلى الله عليه وسلم، حول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حول الجمع بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيتدرج شيئا فشيئا ويرتقي في العلم شيئا فشيئا إلى أن يصل المرحلة الثالثة، وهي أن ينظر في الأدلة مباشرة. هذه المرتبة النظر في الأدلة مباشرة تحتاج إلى مهارات وملكات يبنيها الطالب في المرتبة الثانية.
أعطنا مثال لهذه المهارات.
مثلا أن يستحضر الأدلة، فهو لما يدرس مسألة ويدرس استدلالات أهل العلم يأخذه وينبهر ببعض أهل العلم الذين يحسنون النزع من النصوص، يأخذون من هذه الأدلة بحظ وافر. فيعجب كيف استدل هذا الإمام بهذا الدليل، ويعجب من دقة الاستنباط. يتطور عنده الاستحضار والاستنباط شيئا فشيئا، لكن يحتاج طالب العلم لعدد من المهارات. من هذه المهارات استحضار الأدلة، لأن أحيانا تكون أنت حافظ الحديث، لكن لما أسألك عن مسألة يغيب عنك الاستدلال بهذا الحديث الذي تحفظه، فيحتاج أن أذكرك فأقول رأس الحديث كذا، فإذا بك تكمله. لما؟ لأنك لم تستحضره في هذا المقام، وهذا يحتاج إلى مهارة وملكة أن تستحضر الأدلة في مقام ما. من الملكات أن يحسن طالب العلم الاستشكال، فيستشكل على الاستدلال، ينقد هذا الاستدلال، وهذا يحتاج إلى مهارة وملكة. هل الاستدلال هذا تام وصحيح؟ هل الدليل هذا تام وصحيح؟ أم إن دلالته على المطلوب دلالة ناقصة، أو دلالة غير صحيحة، أو لا يدل على المطلوب أصلا، أو في خارج محل النزاع؟ هذا كله تنمو عند طالب العلم لما يدرس كلام أهل العلم في الخلاف والترجيح بين الأدلة، تنمو عنده مهارات نقدية في الاستشكال، ثم بعد ذلك يترقى بمرتبة مع شيء أعلى من ذلك وهو النقد، فينقد الأدلة. كان أول يستشكل، ينمو عنده ملكة الاستشكال والجواب عن الإشكال، ثم يرتقي إلى مهارة النقد، مهارة أخرى وهي مهارة التطبيق. يحسن يقرأ الدليل فيطبقه على المسائل الواقعية. إذن المرتبة الثالثة وهي النظر المباشر في الأدلة لا تتحصل للطالب إلا إذا مارس المرتبة الثانية ونمت عنده هذه الملكات وهذه المهارات التي يحتاجها في التعامل مع الأدلة من استحضار ونقد واستشكال وغير ذلك وتحليل وتطبيق. إذا نمت عنده هذه المهارات شيئا فشيئا أمكنه أن ينتج العلم، ويأتي ينتج العلم مثلا في مسائل معاصرة فيقول إن الدليل فيها كذا. من المهارات التي يحتاجها طالب العلم في هذا المقام كذلك التخريج، وهي نوع من المقارنة. التخريج هو نوع من المقارنة، ما المهارات الإدراكية التي تتعلق بالمقارنة، وهي عديدة، مثلا مهارات التطبيق، أو لما يقارن طالب العلم بين مسألة ومسألة يخرج هذه المسألة على تلك المسألة، ثم يقول إن أهل العلم قالوا في تلك المسألة كذا، وتخريجا على قولهم تكون الأقوال في هذه المسألة الحادثة كذا وكذا وكذا. هذه مهارة تحتاج طالب العلم، وهي مهارة تخريج الفروع على الفروع. أو يقول إن أهل العلم قد قالوا في الأصول كذا، يتخرج على خلاف في هذه الأصول كذا أن يقولوا في هذه المسألة بكذا وكذا، هذا تخريج للفروع على الأصول. إذن يتدرج طالب العلم في نظره في الأدلة. لكن الذي يمكن أن نقوله إجمالا في هذه الحلقة، إن طالب العلم إذا نظر إلى الأدلة من زاوية واحدة فهو لا زال في رتبة التقليد، لم يدخل بعد في رتبة الاجتهاد، وإنما ضبط أدلة مذهبه وأتقنها. حتى يدخل في رتبة الاجتهاد ينبغي له أن ينظر في الأدلة المذاهب الأخرى والأقوال الأخرى، ويرجح بين هذه الأقوال والمذاهب. وغاية الاجتهاد أن ينشئ العلوم والمعارف من هذه الأدلة، وهذا يحتاج إلى تطبيق واستحضار ونقد واستشكال، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ منصور. يعني نحن الآن شيخ منصور نقول أنه عندنا المرتبة الأولى مرتبة التقليد، التي يعني يعرف فيها مذهبه ثم يتبع أدلته، ثم ينتقل إلى مرحلة المقارنة بين بقية المذاهب، ثم بعد ذلك يصل إلى مرتبة الاجتهاد. ومرتبة الاجتهاد يعني ضروري يكون فيها مجموعة من المهارات التي يكتسبها طالب العلم في هذه،
وتنمو عنده شيئا فشيئا من خلال جميل. من خلال النظر والمقارنة بين كلام أهل العلم. لكن الذي لا يخرج عن كتب مذهبه المقررة، سواء كانت مقررة الأدلة أم لا، الذي لا يخرج عن كتب مذهبه لا يمكنه أن يرتقي إلى الرتبة الثانية والثالثة، فلا بد في دراسته أن يدرس ماذا قال الآخرون وكيف استدلوا وكيف ردوا عليه، ويحسن أن يرد عليهم في كتبهم، ويحسن أن يسلم لهم إذا كان قد أصابوا، ويرد عليهم إذا كانوا قد أخطأوا، ويكون الحق وطلب الصواب هو القائد الذي يقوده والذي يسيره. هنا هذا معناه أنه قد دخل في رتبة الاجتهاد. لكن إذا كان القائد الذي يحركه هو مذهبه والاستدلال له والرد على من خالفه، لاحظ من الإشكالات حقيقة عندما ينظر طالب العلم في الأدلة في المدرسة الأولى أنها تقرر عنده أدلة هزيلة. لما؟ لأنه ليس الهدف الوصول إلى الحق وإن خالف المذهب، وإنما الهدف هو تقرير المذهب بما أمكن من الأدلة. لذلك أحيانا يجد أن هناك في المرحلة الأولى استدلالات هزيلة، أو يجد أن هناك ردودا ضعيفة. لما؟ لأنها تدور في دائرة الانتصار للمذهب أو للكتاب أو للمدرس أو للشيخ. طالما أنه في هذه الدائرة فمعنى ذلك أنه قد يجد. لذلك طالب العلم دائما إذا وجد الاستدلال ضعيفا أو وجد الرد ضعيفا عليه دائما أن يقدم الدليل القوي والحق، وأن يخرج من دائرة التعصب إلى دائرة الهدى والصواب.
شكرا يا شيخ منصور. إذا أذنت لي عندي كذا مجموعة من الأسئلة. هذا يقول: هل هناك خطة منهجية يستطيع بها طالب العلم أن يتقن التعامل مع الأدلة؟ ماذا يدرس أولا وماذا يقرأ؟ هذا سؤال. ودعني كذا يعني أضع معه سؤالا آخر: لو تدلنا شيخنا الكريم على بعض العلماء الذين كانوا يعلمون كيفية التعامل مع الدليل كي نتعلم منهم ونقتفي أثرهم، وهل هناك كتاب توصي به؟
يعني الكتب أنا حقيقة أرشح لها حلقة أخرى، قضية التعامل مع الأدلة، الكتب التي تعاملت مع الأدلة وكيف تعاملت معها، أنا أرشح لها حلقة أخرى بإذن الله تعالى. يعني ليس هذا المقام الآن مقام، خصوصا على نهاية حلقتنا هذه. ولكن عموما دائما تجد أن دائما في كتب المذاهب والمدارس هناك كتب تقرر بدون دليل، وهناك كتب تقرر بدليل، هناك كتب تقرر بدليل وتناقش أدلة الخصوم. فهذه مراتب. دائما طالب العلم عليه أن يعنى بالكتب التي تعنى بالدليل، هذا في المرتبة الأولى. حتى كتب المذهب الذي في المرتبة الأولى عليه أن يعنى بالكتب التي تعنى بالدليل، دليل المذهب، تقرير أدلة المذهب. دائما خذ قاعدة: إذا عرفت شيئا بلا دليل فأنت لم تعرف شيئا بعده. هذا قول يقال لما تعرف دليله بعد. يعني يحتاج دائما دائما أن يكون الدليل هو محور تعلمك ومحور درسك ومحور اهتمامك. المرتبة الثانية أن تقدم الدليل على مذهبك ورأيك، أن تدخل إلى الدليل بدون نفسية أن تقرر مذهبك، وإنما تريد أن تستنبط منه الهدى والنور. هذه المرتبة الثانية والثالثة في النظر للأدلة هي التي تجعل القرآن هدى ونور يستنبط منه الطالب. لكن النظر في الأدلة وفقا للمرحلة الأولى لا، هو يطوع الأدلة لتوافق مذهبه، فينتصر لمذهبه بأي دليل ويرد على أي دليل يذكره خصمه. هذه مرتبة في النظر. لذلك طالب العلم عليه أن يترقى في العلم ويخرج من دائرة التقليد إلى دائرة الاجتهاد كما قد ذكرناه مرارا، يترقى شيئا فشيئا حتى يصل إلى دائرة الاجتهاد، فيكون الحق قائده، يكون الهدى وطلب الحق طلب الصواب، وإن خالف مذهبه هو القائد وهو المبتغى والمطلوب. فلذلك أنا أقول عموما يعني الكتب وتسمية الكتب هذا له مقام آخر، لكن نحن الآن نسمي الأنواع والأصناف والمراتب وكيف يتدرج فيها الطالب شيئا فشيئا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ منصور. طيب أيضا هناك يعني سؤال يقول لعلنا نجاوب فيه إجابة مختصرة: لو أن هناك حديث حصل اختلاف في صحته، البعض يصححه والبعض الآخر يضعفه، هل يمكن أن نأخذ به كدليل ويعتبر من الأدلة؟
طيب نفس الأمر في التعامل مع صحة الأحاديث وضعفها. طالب العلم المرتبة الأولى سوف يقلد إماما، سيقول مثلا أني سوف أقلد مثلا الإمام البخاري، أو سوف أقلد الإمام مثلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تصحيحه وتضعيفه، أو مثلا سوف أقلد الرازي أو غير أبي حاتم الرازي أو غير ذلك من الأئمة. هذا مقلد. سيجد أن بعض تصحيحاتهم وتضعيفاتهم تختلف. هذه المرحلة الثانية، وهي أن ينظر إلى كلام هؤلاء الأئمة ويرجح بينهم المرحلة الثالثة أن يصحح الحديث أو يضعفه بناء على نظره هو في الإسناد.
جميل.
وفي الرجال. لاحظت كيف هذه المراتب الثلاث؟ فلذلك هذا تدرج في علم المصطلح. أول شيء يقول ماذا قال فلان ويقلده، لأنه لم يدرس بعد علم المصطلح والحديث، فلا يسعه إلا أن يقلد. فإذا ترقى في العلم شيئا قارن بين أقوال الأئمة وعرف أدلتهم، ثم يترقى شيئا فيرجح بينهم. جميل. ثم يترقى مرتبة أعلى فينظر في الإسناد والحديث والمتن نظرا مستقلا أوليا. جميل. والله تعالى.
جزاك الله خير شيخ منصور، كتب الله أجرك، حلقة ثرية ومفيدة، جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن استماعكم، ونلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.